الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، قد مضى في مثل هذه الليالي من الأسابيع الماضية تعريف عقد الزواج في الإسلام والشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون هذا العقد عقدا صحيحا، وكذلك أخذنا موانع الصحة وهي الأمور التي إذا وجد شيء منها بطل العقد، وأخذنا آداب الزفاف في الكتاب في السنة، الزينة الواجبة والزينة المستحبة والزينة المحرمة التي جاء النهي عنها، والوليمة وإعلان النكاح بين صاحب هذا من غناء ومن دخل ومن غير ذلك، وهذا قد مضى في الأسبوع الأخير من هذه الدروس. في هذه الليلة سندرس بعض الآثار التي تترتب على عقد الزواج. كل عقد بين طرفين في الإسلام له آثار. عقد البيع مثلا صفقة، أنت تدفع مبلغ من المال ثم تأخذ سلعة تشتريها استبدال نقود في مقابل سلعة، لهذا العقد اللي هو عقد البيع له أثر. من آثاره ملكيتك للذي اشتريته وملكية الشخص البائع للثمن. الملكية تترتب عليها آثار الاستخدام والاستعمال. عقد الزواج له آثار. هذه الآثار سنقسمها إلى ثلاث أقسام. قسم مصالح لكل من الرجل والمرأة، قسم آخر آثار خاصة بالرجل، قسم ثالث آثار خاصة بالمرأة. فيترتب على هذا العقد ثلاث مجموعات من الآثار، آثار تختص بكل من الرجال والنساء، آثار خاصة بالرجال وحدهم، آثار خاصة بالنساء وحدهم. فالآثار التي يشترك فيها الرجال والنساء ثلاث. الأثر الأول هو الاستمتاع. الاستمتاع أثر من أثار العقد. ثم ثبوت النسب. النسب يعني أن ينسب نتاج الزواج للرجل اللي هو العاقد، وكذلك ينسب إلى المرأة، وسنعرف يعني مدى فائدة هذه النسبة بالنسبة للمرأة. هذا أيضا من آثار النكاح. الشيء الثالث التوارث. التوارث يعني إذا مات طرف من طرف العقد الرجل أولا ترثه المرأة ولها نصيب معين في الميراث، إذا مات المرأة أولا ترثها الرجل، وهذا التوارث بمجرد العقد كما سنعلم. أما النسب مثلا سنعلم أنه ليس بالعقد وحده وإنما بالعقد والدخول. لنفصل كل أثر من هذه الآثار. أول أثر من هذه الآثار هو الاستمتاع، وقد شرحنا في مقدمات هذا العقد أن من حكمة عقد النكاح الاستمتاع، اللي هو عبر الله سبحانه وتعالى عليه بالسكن، كما قال جل وعلا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال أيضا عبر هذا عنه أنه أيضا باللباس، كما قال جل وعلا وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وعبر الله عن هذا أيضا بالحرث، فقال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم. فالاستمتاع أثر، يعني استمتاع المرأة بالرجل واستمتاع المرأة بالرجل واستمتاع المرأة بالرجل واستمتاع الرجل بالمرأة، هذا أثر من آثار العقد. يعني بمجرد العقد فقد حل لكل منهما، حل لكل منهما الاستمتاع بالآخر. لم يقيد الله تبارك وتعالى حد الاستمتاع بحدود معينة وبمواصفات معينة وبشروط معينة، ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ولكن جاءت أحاديث لا تخلو أفرادها من مقال، أفراد هذه الأحاديث من مقال، يعني بعض هذه الأحاديث ضعيفة، تنهى عن إتيان المرأة في الدبر هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه قام شبه إجماع بين المسلمين على تحريم هذا الشيء وعلى لعن فاعله، بل جاء في بعض الأحاديث وكما قلت أحاديث ليست صحيحة تماما بأن من فعل هذا فقد كفر. إلا أنه يعني كما قلت الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها بمجموعها فهي مقبولة. أقول قام هناك شبه إجماع لم يخالف في هذه القضية إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه بتحليل هذا، والإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا بتحليل مثل هذا الشيء، ولكن هذه الأحاديث وإجماع المسلمين الباقي والآثار الكثيرة عن الصحابة والسلف ترد على مثل هذين القولين. فلا يجوز فللرجل أن يستمتع بزوجته على أي صورة وعلى أي شكل، إلا أنه لا يجوز أن يأتيها من دبرها. وقد يعني عرفنا اختلاف الناس في هذا وأن الحق هو تحريم هذا الشيء وأنه محرم. القضية الثانية وهي ثبوت النسب. إذا ولد للرجل أولاد من زوجته التي عقد عليها ثم وضعت في المدة التي هي أدنى الحمل، وأدنى الحمل 6 أشهر، يعني وضعت في هذه المدة، يعني ليس دون 6 أشهر وإنما 6 أشهر فصاعدا، فالولد هذا ينسب إلى أبيه، يعني ينسب إلى هذا الرجل الذي عقد على هذه المرأة. ماذا لو وضعت المرأة قبل هذا، قبل هذه المدة بعد زواجها قبل 6 أشهر؟ عامة الفقهاء يرون أن هذا الولد لا ينسب إلى أبيه. هذه قضية. القضية الثانية عامة فقهاء المسلمين لا يثبتون النسب للأب إلا بالدخول، يعني بمجرد العقد لا يثبت النسب، وإنما لا يثبت النسب إلا بالدخول، يعني بأن يثبت أن الرجل هذا الذي عقد عقد الزواج قد خلى بامرأته خلوة صحيحة شرعية، يعني خلوة يكون فيها ستر عن الناس. لكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن ثبوت النسب بالعقد ولو لم يحصل دخول. فلو افترضنا مثلا أن سيني من الناس تزوج بامرأة ثم لم يدخل بها، يعني عقد عقده عليها ثم فرق بينهما الزمن، سافر مثلا ولم يشاهد هذه المرأة، ثم وضعت بعد أكثر من 6 شهور، بعد 6 شهور فصاعدا، فالولد له ولا يجوز له أن يتبرع منه. وجهته في هذا أنه بالعقد يثبت النسب وإن لم يحصل، يعني وإن لم يحصل خلوة، ولكن عامة الفقهاء على أنه لا بد عند التنازع من إثبات الخلوة. وإذا ادعى الرجل أنه لم يخل بزوجته فعليه البين، عليه البين، عليه أن يثبت هذا أنه ما دخل بمرأته، وعلى المرأة اليمين. أو إذا ادعت المرأة، إذا كانت المرأة هي المدعية لأن هذا الولد من هذا الرجل الذي عقد بها، فعليها البينة، وإن أنكر الرجل فعليه اليمين، على الخلاف المشهور بالنسبة لثبوت الدعوة والبينة، لأن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: البينة على من ادعى، على من ادعى، واليمين على من أنكر. يعني من ادعى دعوة فعليه أن يأتي بينتها، شاهد مثلا، شاهدين، وكل دعوة لها بينة معينة، واليمين على من ينكر هذا. الشاهد باختصار، هذه المسألة لها فرعيات ولها اختلافات يعني طويلة. الشاهد أن من حق الرجل أن من ولد على فراشه من زوجته التي عقد عليها فهذا الولد له، ينسب له، ولا يجوز لآخر أن يأتي ويدعي هذا الولد، إن يكون مثلا هذا الولد لي وإن كان هو مع هذه المرأة لكن أنا زنيت بها مثلا، فمن قال هذا لا يقبل كلامه ما دام أنه قد ولد على الفراش. وذلك في الحديث الصحيح أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختلفا عند النبي صلى الله عليه وسلم في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص: هو ابن أخي قد عهد إليه فيه قبل أن يموت، قبل ما يموت قال لي إن هذا الولد الذي عند الأسود بن زمعة ولدي وكان من أمته، وأما عبد بن زمعة فقال: يا رسول الله هو أخي ولد على فراشه من أمة أبي، يعني من أمته، عبد يعني عنده، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني الولد ينسب إلى الفراش الذي فراش الرجل الذي ولد عليه، فما دام أنه ولد في فراش هذا الشخص اللي هو الأسود بن زمعة فهو ينسب إليه. فالشاهد أن ثبوت النسب هذا حق للزوجين بمجرد العقد، ليس بمجرد العقد وإنما بالعقد والبينة على حصول الدخلة، على حصول الدخول بين الرجل والمرأة. القضية الثالثة هي التوارث. التوارث يعني إذا عقد عقد ثم مات أحد المتعاقدين طرف من هذه الأطراف، مات الرجل مثلا بعد أن عقد عقد الزواج، فهذه المرأة يكون عليها وإن لم يدخل بها يكون عليها العدة، عدة الوفاة، ويكون لها نصيب من الميراث، لها الثمن إن كان له أولاد حتى من غيرها، ولها الربع إن لم يكن له أولاد. أما إذا حصل العكس وماتت المرأة بعد العقد أو بعد الدخول فإن الرجل يرثها، يأخذ نصف مالها إذا لم يكن لها أولاد منه أو من غيره، أو الربع إذا كان لها أولاد منه أو من غيره. فالتوارث هذا أثر من آثار عقد الزواج. هذه هي أهم الآثار التي يتوزعها الرجال والنساء. هناك آثار أخرى خاصة بالرجال وآثار أخرى خاصة بالنساء. قبل أن ندخل في آثار العقد بالنسبة للرجال، هذه القضية هي مشكلة عقد الزواج في هذه الأيام. الحرب الآن المشتعلة والمستعرة بين النساء والرجال التي أشعلها أعداء الإسلام ليهدموا الأسرة وليوجدوا الشقاق بين الزوج وزوجه وبين البنت وأبيها وأهلها حتى تنفصم عرى الأسرة ويعيش الناس كالحيوانات بلا ضابط لهم ولا رابط لهم، كل مشاكلهم إنما تنصب على هذه الحقوق. ما هو الذي يجب للرجل بعد عقد الزواج؟ ما هو الذي يجب عليه وما هو الحق الذي له؟ ثم ما هو الذي يجب على المرأة بعد عقد الزواج وما هو الحق الذي له؟ التنازع كله هو في هذا، هو في الحقوق والواجبات. ما هي الحقوق وما هي الواجبات حول هذا العقد؟ الشقاق الآن والنزاع والخصومة والكلام والردود كلها قائمة في هذا المعنى. ولذلك قبل ما ندخل في هذا الباب ينبغي أن نعلم كيف عالج الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. مفروض أن البشر إذا أرادوا أن يقيموا العدل بأنفسهم ما يصل، لا يصل إلى هذا العدل، لأن كل إنسان يحب نفسه يحب أن يكون الخير في جانبه وأن يمنع الآخر من الخير حتى لو كان أخوه. ولذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن أحد يعني ابن آدم قتل أخاه في سبيل مصلحته، ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد أن قال: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إلى آخر الآيات. الله يقول: من أجل هذا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالإنسان يظلم ومن طبيعته الظلم، ولو قدر يظلم، كل إنسان في يده مقدرة يظلم، يظلم أخوه، يظلم زوجته، تظلم زوجها، كل إنسان ملك نوع من المقدرة لا بد أن يظلم، إلا أن يكون هناك مراقبة من الله سبحانه وتعالى أو قانون. يعني يا سلطان أرضي يفصل بين الناس ويمنع الظالم عن المظلوم، يا خوف من الله سبحانه وتعالى كما قال المتنبي: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إلا إما خوف من الله وإما خوف من الناس. فلذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في تقسيمه للحقوق والواجبات مثلا بين الحاكم والمحكوم، بين البائع والشاري، بين الزوج وبين زوجه، بين الأب وبين الأولاد، نجد أن الله سبحانه وتعالى في كل هذه العقود والحقوق نجد أنها قامت على أساس أن يعطى الإنسان من الحقوق بقدر ما يكلف من الواجبات. دائما هذه شلون؟ يعني إنسان له حقوق كثيرة يكون عليه واجبات كثيرة. الأب له حقوق كثيرة على أولاده، الطاعة والاحترام التقديس والسمع والطاعة وأن يعولهم وأن يكفلهم، لكن نجد أنه في المقابل عليه واجبات قدرة، عليه واجبات كثيرة، عليه التربية وعليه الرعاية وعليه الإنفاق وعليه الكسوة وعليه كذا. فنجد أن دائما في مقابل كل تشريف تكليف. الحاكم له السمع وله الطاعة، حتى يقول الرسول ولو جلد ظهرك وضربك، لكن في مقابل هذا عليه واجبات، عليه السهر على راحة الأمة وعليه كذا وعليه كذا وعليه كذا. فكلف من الواجبات بقدر ما له من الحقوق. هذه قضية. أما لما إذا أتينا فأعطينا طرف من الأطراف في أي عقد من العقود، عقد إمامة، عقد ولاية، عقد بيع، عقد شراء، عقد زواج، إذا أعطينا طرف حقوق كثيرة وما خلينا عليه واجبات يصير يظلم على طول، يصير ظلم. ولكن إذا أعطينا عليه من الواجبات بقدر ما له من الحقوق أصلح فيه تعاد، أصلح فيه تعاد. ولذلك قال تبارك وتعالى عن النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات بالمعروف. فلا يجوز أن يكلف الرجل بواجب وما يكون له حق، وكذلك لا يجوز أن نكلف المرأة بواجبات ولا نجعل لها حقوق، بل ينبغي كل ما نكلفها بواجب لابد أن نعطيها حقا في مقابلها، وبهذا تتعادل الأمور. هذه قضية من قضايا العقود، لمن يريد أن يصنع أي عقد من العقود أو يشترط أي شرط من الشروط ينبغي أن تتكافأ الحقوق والواجبات. هذه واحدة. الأمر الثاني، نجد أن الرب سبحانه وتعالى جعل تخصص وتوزيع، ولا تقوم هذه الحياة إلا بالتخصص والتوزيع. يعني الآن نجد أن الله سبحانه وتعالى خلقنا متفاوتين في القدرات العقلية والقدرات الجسمية والقدرات النفسية، لو أخذنا قطاع الرجال فقط، وتبعا لهذا جعلنا متفاوتين في الدخل وفي المال وفي المنزلة. ليه ربنا ما جعلناش طبقة واحدة، كلنا قالب واحد، قوانا العقلية وقوانا النفسية وقوانا البدنية متماثلة؟ لو ربنا خلنا متماثلين تماما من كل وجه خلاص فسدت الأرض، تفسد الأرض. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك لا يعود بالله من الرجيم رفعنا بعضكم فوق بعض درجات بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالله سبحانه وتعالى جعل بعضنا فوق بعض درجات في الدخل وفي العقول ليتم تسخير بعضنا لبعض. فلو كان الناس كلهم سواء لما وجدنا من يسخر في أعمال دون أعمال. يعني معروف أن الحضارة والمدنية والحياة لا تقوم إلا بأن يتولى إنسان كنس الشارع وإنسان البناء وإنسان أعمال الحداد القوية وإنسان أعمال الإلكترونات الدقيقة وإنسان أعمال الطب وإنسان أعمال الهندسة. فلو كان الناس جميعا متساوون في عقولهم وفي أفهامهم لما توزع الناس على هذه الصناعات وهذه الأمور. فلا بد أن يحصل هناك تفاوت. التفاوت لماذا؟ لتتم الحضارة وليتم يعني ليتم هذا التمدن الذي نعيشه الآن. فكذلك بالنسبة للرجل والمرأة جعل الله تبارك وتعالى تخصصات، جعل للرجل تخصصات معينة وهيئه نفسيا وعقليا وجسديا لها، من الكسب ومن الحرب ومن القتال ومن كذا، وهيئ جسمه وعقله ونفسه لهذا. المرأة هيئها الله تبارك وتعالى نفسيا وجسمانيا لأعمال كالحمل والولادة والمنزل والإرضاع، هذه قضايا هيئها الله تبارك وتعالى لها. هذا الاختلاف في الخلق، في الخلق الظاهري والخلق الباطني والنفس والعقل، إنما كان ليتم النسل وليبقى النوع على ظهر هذه الأرض. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: عندما حصل بعض المشادات بين النساء والرجال على الحقوق والواجبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. يعني لا يجوز للمرأة أن تتمنى مكان الرجل في الجهاد وفي الإنفاق وفي الغزو وفي غير ذلك، ولا يجوز للرجل كذلك أن يتمنى مكان المرأة، بل الله سبحانه وتعالى قد خلق كلا باستعداد وكلا بتخصص. فالله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا تتمنى المرأة مكانة الرجل وصفاته، بل الله سبحانه وتعالى خلقهم هكذا لتتم الحياة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. فهاتان قضيتان لا بد عند نقاش هذا الأمر اللي فيه مشادة وأخذ وعطاء أن نتذكرهما. الأمر الأول التخصص، وهذا التخصص ما هو بتأهيل منا وإنما بتأهيل من الله سبحانه وتعالى. الله أهل الرجل لهذا العمل وأهل المرأة لهذه العمل، هذه قضية. القضية الثانية أن الحقوق والواجبات ينبغي أن تكون متكافئة، فما وضع على المرأة من حقوق، ما كان للمرأة من حقوق كان عليها مثلها من الواجبات، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل. إذا فهمنا هذه القضية والمدخل، نأتي إلى ما هي الحقوق التي تكون للرجل بعقد الزواج. يعني الرجل بيكون له حقوق وعليه واجبات. الحق الأول الذي للرجل ممكن أن ننظر له من زاوية أنه حق، وممكن أن ننظر له من زاوية أنه واجب، هو القوامة. القوامة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالله جعل الرجل قائما أو قواما على المرأة، وعلل الله سبحانه وتعالى أن هذه القوامة لسببين. قال بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بما فضل الله بعضهم أي الرجال على النساء. التفضيل هنا تفضيل موهبة في الخلق من الله سبحانه وتعالى، وتفضيل بسبب الكسب. تفضيل الخلق هذا أمر وإن كان يحاول البعض أن يقلل منه إلا أنه واقع، والثرثرة فيه لا تؤدي إلى نتيجة. فالرجال أقوى من النساء جسمانية، القوة الجسمية، القوة النفسية، القوة العقلية، هذه قضايا لا يخالف فيها إلا إنسان لا يريد أن يصل إلى حق. وعبر التاريخ من لدن آدم إلى اليوم ما كانت المرأة إلا عائذا ولائذا بالرجل، كانت في جناح الرجل دائما، وما كانت مستقلة في شأن من شؤونها، بل في قضايا الأمن والدفاع والإنفاق والحياة كانت دائما تابعا للرجل، ولم تكن له ندا له في يوم من الأيام. النساء الآن، الرجال الآن، أو الكتاب أو الذين يحملون حملة إيقاف المرأة على قدم المساواة مع الرجل في كل شيء لا يخدمونها، وإنما يضللونها. ولن يأتي يوم من الأيام تكون المرأة فيه معادل للرجل في كل شيء، هذا ظلم وإعطاء المرأة ما لا تستحق ووضعها في المواضع السخيفة. فأقول المرأة في يوم من الأيام لم تكن إلا تابعا للرجل، بل إن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب آدم قال له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فخاطبه ليسكن هو ولتسكن زوجته معه. فالزوجة ينبغي أن تسكن مع الرجل لا أن تكون ند للرجل. عندما خاطبنا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، دليل القوام. قوا أنفسكم يعني احفظوا أنفسكم ثم واحفظوا أهليكم من النار. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فمسؤولية الرجل على المرأة أولا، الرجل مسؤول عن المرأة، ولذلك أمر بأن يقوم عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه قضية خلقية وما حنناقش فيها. وحيقول بعض الناس الآن إن في أحيانا بتكون فيه بعض النساء أقوى من بعض الرجال، كل قاعدة لها شذوذ، وإن في بعض النساء أذكى من بعض الرجال. نعم، المقصود الجنس ككل وليس المقصود هم الأفراد. فهذه الشذوذ في القواعد لا تتخذ قاعدة بتاتا. لا تتخذ قاعدة بتاتا، ولكن جنس يعني إذا صحت هذه النسبة نقول الرجال والنساء، أو جنس الرجال إن صحت هذه التسمية، وجنس النساء فضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض. لا يمنع هذا أن يكون قد فضل الله تبارك وتعالى بعض النساء على كثير من الرجال، ما يمنع هذا، ما يمنع هذا، بل كان كثيرا ما تكون بعض النساء يعني علماء، فهذه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت معلمة الرجال، ما يمنع هذا. ولكن القضية الكلية، نحن نتكلم على القضية الكلية ولا نتكلم عليها من حيث الأفراد، من حيث الأفراد لا، قد تكون هناك بعض النساء خير من يعني من 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 آلاف الرجال، وهذا لا يغبر على القضية الكلية في بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. القوامة عطية الرجل بثوبين، هذه المواهب البدنية والنفسية، نفسية في الشجاعة ويعني متانة الخلق وغيره، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ذكر ثلاثة من النساء وامرأتين، آسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. فهذه التقدير الخلقي الوهبي، ثم الكسب، قال وبما أنفقوا من أموالهم، بما أنفقوا من أموالهم يعني أن الرجل قد أعطي عليه واجب كما تعلم، وهو واجب الإنفاق، هو الذي يدفع المهر، وهو الذي ينفق في البيت، وهو الذي يكدح، وهو الذي يشتغل، وهو المفروض له أن يعيل زوجته وأن يعيل أولاده، ففي مقابل هذه الإعالة كانت له اليد العليا وكانت له القوامة، وكان له أن يقول هذا الصواب وهذا خطأ إذا كان معه الدليل بالطبع، وكانت له الكلمة الأخيرة. فالقوامة نستطيع أن نقولها إنه القيام على المرأة بالإنفاق وبالإعالة وبالتأديب، وبأن يكون له في النهاية الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة ينبغي أن تكون للرجل وليست للمرأة، ولذلك أعطاه الله تبارك وتعالى في يده عقدة النكاح، يعني أن يبقي هذا العقد، أن يستمر هذا العقد وأن ينتهي هذا العقد كما سنعلم إن شاء الله في قضية الإيه؟ في قضية الطلاق. القوامة قلت إن احنا نستطيع أن نقول أنها حق للرجل، يعني من حق الرجل أن يطالب بأنه قيم، ونستطيع أن نقول أنها من ناحية المجتمع هي واجب عليه، واجب على رجل ما دام هو رجل في بيته أن يقوم بقوامته على امرأته. ولذلك إذا وجدنا انحراف في البيت عند المرأة أو عند البنت أو عند غيرها، نطالب الرجل نقول له تعالى كيف تسمع لزوجتك بأن تفعل كذا وكذا، وتسمع لبنتك بأن تفعل كذا وكذا، وأنت القيم وأنت رب هذه الأسرة. فلا نتوجه بالخطاب إلى المرأة ولا نتوجه إلى البنت، وإنما نتوجه إلى هذا القيم الموجود، لأن الله تبارك وتعالى وضعه قيما، فهو إذا نظرنا إليها من ناحية المجتمع ننظر إلى أن الرجل يعني هذا الأمر واجب عليه بالنسبة للرجال، لكن إذا نظر الرجل من ناحية نفسه من ناحية أسرته فهو حق، فهو حق بالنسبة إليه على المرأة. يستلزم هذا ما دام أنه هو يعني صاحب القوامة فله الطاعة، وهذه الطاعة بالمعروف، فالطاعة المفروضة على المرأة بالنسبة لزوجها أن تكون طاعة في المعروف، في المعروف، المعروف هذا إما أن يكون ما بينه الله سبحانه وتعالى وما سمح به من أمور واجبة، من أمور مستحبة، من أمور مباحة، أو مما تعرف العرف الإسلامي على أنه يعني ماشي. فما حندخل في تفصيلات الطاعة، ما حندخل أقول في تفصيلات الطاعة، وإنما نأتي لقضية حندخل في تفصيلات الطاعة، ما حندخل أقول في تفصيلات الطاعة، وإنما نأتي لقضية فيها يعني أخذ ورد ونقاش، وهي قضية الخدمة. يعني هل من واجب المرأة، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ بعض الفقهاء تطرق وقال لا يجب على المرأة بحال أن تخدم زوجها، ما لها خدمة بتاتا. حتى بعضهم يعني نفى أيضا في الطاعة والخدمة فقط حتى الاستمتاع. إذا لماذا العقد؟ إذا نفيتم هكذا ليس المرأة أن تطيع زوجها في أي نوع من الخدمة، حتى لو قلت له لو قال لها أعطيني ما أشرب تقول له ما يجب علي هذا، إن أتيتك بفضل مني وإن لم آتي فلا يجب هذا علي. وهذا أقوال موجودة في الفقه. والبعض تطرف ورأى أن الخدمة مطلقا واجب على المرأة، وهذا تطرف تفرق وتفريط. فليس عقد الزواج لا يحل للرجل أن يصنع من امرأته عبدا، يعني يسخرها ويستخدمها في كل ما يشاء وفي كل ما يريد، خدمها لنفسه، خدمها في بيت الناس، فلا تشتغل أي عمل، هذا يعني أمر مرفوض وينافيه العرف الإسلامي. ورسول يقول إنما الطاعة في المعروف. كذلك كنا لا نوجب على المرأة أن تقوم بأي نوع من الخدمة بالنسبة للرجل، إذن فما القوامة وما هي يعني أثر هذا العقد؟ إذن لم يصبح لهذا العقد أثر يعني ذا باب، وإنما التوسط هو الخير. التوسط هو الخير، فالقيام يعني قام العرف الإسلامي على أن تقوم المرأة بخدمة زوجها. فهؤلاء نساء الرسول كنا يخدمنه، ونساء الصحابة المعروف أنهم كنا يخدمن أزواجهن، وهذا هو النبي صلى الله وسلامه عليه يجد أسماء بنت ذكر الصديق شيل النوى على رأسها للزبير ابن العوام من الغابة 20 كيلو عن المدينة، وهي شيل على رأسها. كذلك أتته ابنته فاطمة واشتكت له من الرحم، وأردت أن يعني يعطيها خادم لما جاءه نوع من السبي، ووقفت مدة والناس حواليه وكل واحد يطلب وما فرغ يكلمها. فعندما خلص من الناس ذهب إليها صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى، فوجد أنها وزوجها علي بن أبي طالب نائمين، فقال لهم على مكانكما، يعني خليكم مكانكم زي ما هم. ثم جلس بينهما صلى الله عليه وسلم وقال لها يا بنيتي يعني رأيتك، فقالت يعني اشتكت لأبيها ما تجده من الرحى دش طول النهار. فعند ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال هل أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ سبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فإنه خير لكم من خادم. فلو كانت خدمة المرأة لزوجها يعني ليست واجبة أو ليست مستحبة على الأقل، لقال النبي علي أنت مالك، أنت ما تروح تشتري لها خدامة ولا تجيب لها خادم، شلون تتركها تشقق إليها هكذا من الراحة؟ وإنما سكوت النبي وإقراره لهذا دليل على أن من واجبات المرأة أن تقوم بالخدمة لزوجها، الخدمة بالطبع التي هي في حدود المعروف. الشاهد انه من اثار هذا العقد بالنسبة للرجال الطاعة، ومن الطاعة الخدمة بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدح المطيعات لأزواجهن، ومدح الله سبحانه وتعالى ذلك حيث قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، ثم قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتات أي مطيعات لأزواجهن. فالمرأة الصالحة هي المرأة المطيعة لزوجها، فما دام مدح الله سبحانه وتعالى المرأة للطاعة دل هذا على أن هذا أمر أقل ما يقال به أنه مستحب، بل إن القدر المعروف منه لا شك بوجوده، لا شك أن القدر المعروف منه لا شك بوجوده. هناك قضايا أيضا يعني أدبية تتبع هذه القضية، وهي أن المرأة لا يجوز لها أن تأذن في بيت زوجها لمن لا يرجع، هذه من حقوق الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لهن أن يوطئن فروشكن أحدا تكرهونه. فلا يصح للمرأة أن تأذن في بيت زوجها لرجل يكرهه هذا الزوج، إلا أن يكون هذا الرجل من أرحامها، فلا يجوز للرجل أن يمنعها عن ذات أرحامها. فلنفرض مثلا إن رجل يكره أهل زوجته أبوها أو أخوها، ليس هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يجوز لها أن تأذن لأحد تكرهه، لأن هؤلاء اللي هم يعني الأرحام مفروض أن يزوروا هذه المرأة، ومفروض للمرأة أن تسمح يعني بزيارتهم، ومفروض على الرجل ايضا ان لا يمنع هؤلاء الارحام من زيارة يعني بنتهم او اختهم، فهي صلة رحم هذه واجبة. ولكن ما سوى ذلك يعني ما لم يكن ارحاما للمرأة فلا يجوز للمرأة ان تسمح له، ان تسمح لرجل اخر في بيت زوجها الا باذنه. هذه قضايا يعني تدخل في هذا بعض القضايا الادبية الاخرى، هي عبارة عن مجمل الحقوق التي للرجل على زوجته. في مقابل هذه الحقوق يأتي واجبات، واجبات مكافئة. من هذه الواجبات الإنفاق، الإنفاق رجل مدام سيكون هو القوام وهو الذي سيسمع له وسيطاع
وما احد حيدخل البيت الا باذنه. اذا ما الذي عليه في مقابل هذا؟ لازم يكون عليه شيء، عليه النفقة والسكنة، فالسكنة الشرعية بما يتناسب مع قدرة الرجل المالية هذا امر واجب. والله يقول سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فلا يجوز أن يجبر الرجل على أن يعني يستدين وأن يركبه الدين لينفق على زوجته، بل ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان واجبا يعني صاحب مال ولكن ينفق بالتقدير مقتر، فعند ذلك للمرأة أن تسرق منه وأن تأخذ ما يكفيها وأولادها. فقد جاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل بخيل، عنده فلوس لكنه بخيل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استأذنته وقالت: آكل من يعني آخذ شيئا من ورائه. فقال لها: كلي وأولادك بالمعروف. فلها أن تأخذ من مال زوجها بغير معرفته بالمعروف، بالقدر المعروف. ترى لا توسعوا القضية وتاخذوها تبحبحوا المسألة وتقولوا خلاص الشيخ أباح أن المرأة تسرق من بيت زوجها فتروح تخرب بيته. لا، ينبغي أن نأخذ هذه النصوص ونضعها في مواضعها. إذا كان رجل واجبا يعني رجل ذا مال ولكنه بخيل، لا ينفق النفقة الواجبة، النفقة الواجبة التي يعني تليق ببيته وبزوجته وبأولاده، فللمرأة أن تأكل هي وأولادها بالمعروف. إذا النفقة والسكنة واجبة. بالنسبة للقوامة، القوامة تقتضي أن يعظ. واحد بده يقوم على زوجته لازم يوعظها. فالله سبحانه ربنا سبحانه وتعالى سمح لنا بالتأديب بثلاث قضايا، بثلاث أمور تأديبية. الأمر الأول الوعظ، الأمر الثاني الهجران في المضاجع، الأمر الثالث الضرب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهم، النشوز هنا عن الارتفاع على أمر الزوج والتعالي عليه وعدم القيام بحقه، فالله يقول: واللاتي تخافون نشوزهم فعظوهن في الوعظ. إيه هو الكلام الرفيق؟ ما فاد الوعظ؟ إذن فالهجران في المضاجع، وهذا شيء مؤلم بالنسبة للمرأة إذا كان عندها حس وعندها شعور وهجرها الرجل في مضجعها تشعر بالتألم، هذا نوع من العقاب. ثم قال: واضربوه. والضرب جاء وصفه في السنة أنه ضرب غير مبرح، وأنه لا يجوز أن يكون على الوجه. النبي قال: اتق الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرب خياركم. فالعقوبة البدنية وإن كان قام عليها الآن القيامة ويقول شلون يصير في عقوبة بدنية وشلون كذا وشلون كذا، وإن هذا إهدار لكرامة الإنسان وإهدار لكرامة المرأة، هذا الكلام السخيف لا وزن له. وذلك أن العقوبة البدنية تفيد أحيانا، ونحن الذين نمارس التربية في المدارس مع الأولاد وكذلك بالنسبة للأزواج الذين يبتلون أحيانا بنساء شاذات يحببن التعالي على أزواجهن، فالضرب إذا جاء في مكانه وفي وقته يفيد، ولكنه إذا جاء يعني في غير محله وزاد عن الحاجة فإنه يضر ويكسر النفس ويخرب البيوت. فلذلك هذه الوسيلة كالسم إذا استخدمها الإنسان في مكانها، كالسم بالنسبة للدواء إذا استخدمها في مكانها أفادت، وأما إذا استخدمها في غير مكانها ضرر. كأي نوع من أنواع التأديب، حتى المواعظ، إذا الإنسان فرض نفسه واعظ على أولاده كل يوم يحط من شيء، أنت يا ابني بتفعل كذا ولا تفعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، بيخربه. فالوعظ إذا زاد عن حده انقلب إلى الضرب. وكذلك الهجران في المضاجع قد أيضا يضر، وكذلك الضرب قد يضر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضرب خياركم. وقال: في الضرب اتق الوجه. فالشاهد أن بالنسبة لي يعني هذا من حقوق المرأة، من حقوق المرأة التي تستطيع أن تطالب بها، وهذا سيأتي إن شاء الله. إن أمر التقويم ينبغي أن يسير على أسس صحيحة، من الوعظ الصحيح، من الهجران الصحيح، من الضرب الصحيح. بالنسبة للهجران لم يسمح لنا الله تبارك وتعالى أن نهجر فوق 4 شهور، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاروا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلا يجوز للرجل أن يهجر امرأته أكثر من 4 شهور بس، أربع شهور، وإما أن يبقي زوجته وإما أن يطلقها. أكثر من أربع شهور لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل وسيلتين فقط، ما استعمل الثالثة، يعني لم يستخدم يده أبدا صلى الله عليه وسلم في تقويم زوجاته، وإنما استخدم الوعظ أحيانا، واستخدم الإيلاء اللي هو الهجرة. فأما بالنسبة للوعظ فهناك أحاديث كثيرة تدل على أن الرسول استخدم هذا صلوات الله وسلامه عليه. لا داعي الآن لتطويل بذكرها. كذلك بالنسبة للهجران ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك يعني آلة من زوجاته شهرا وخرج، تركهم في بيت وجلس في مشربة له يعني مكان يعني خزين أو شيء، ومكث فيه شهرا لا يذكر على نسائه صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة لوسيلة الضرب فلم يضرب صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يقول ولا يضرب خياركم. هذه يا إخوة باختصار الحقوق والواجبات التي تترتب على عقد الزواج بالنسبة للرجل، وسنأتي إن شاء الله في يعني الأسبوع القادم بالنسبة للحقوق والواجبات أو الآثار التي تكون في حق المرأة بالنسبة لهذا العقد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب. أي نعم هي التي تنفق لا القوامة مثل الأخ يقول هل تنقل القوامة إلى الرجل إلى المرأة إذا كانت المرأة هي التي تنفق؟ هو المشكلة إنها شرعا لا تنتقل، ولكن للأسف أن دائما معروف إنه يفلس الزمام من يد الرجل إذا بقي هو تحت رحمة زوجته وهي التي تنفق عليه. إن لم تكن هذه المرأة امرأة تتقي الله تبارك وتعالى وكذا فقد تتعالى عليه وقد يعني تنشز عليه إن هو يعني رضي بأن هي تنفق عليه. فلذلك يعني الرجل ذو الشهامة لا يسمح بمثل هذا. نعم. طيب صلى الله وسلم على عبده ورسوله.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد وما الله بغافل عما تعملون.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق قل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم